أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. تكلمنا في الحديث السابق عن مقدمة في النكاح، وهنا يدخل في الكلام عن النكاح في أركانه وفي شروطه. يقول: باب ركني النكاح وشروطه. للنكاح ركنان، هذا عند الجمهور يقولون ركنان للنكاح. عند الأحناف يعتبروا النكاح له ركن واحد، وهو هو الإجاب والقبول. فيقول هنا ركناه الإجاب، ويفسر لنا معنى الإجاب بأنه اللفظ الصادر من الولي أو من يقوم مقامه بلفظ إنكاح أو تزويد ممن يحسن العربية، لأنهما اللفظان الوارد بهما القرآن. قال الله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء، وقال: فلما قضى زيد منها وطرا زودناكها. بهذا الإجاب أودب الشيء بمعنى وضعه، والإجاب بمعنى النزول بمعنى السقوط، وأنه قول الله عز وجل: فإذا وجبت جنوبها، بمعنى وضعت على الأرض أو سقطت على الأرض أو نزلت على الأرض. الإجاب كأن الإجاب لفظة صادرة ممن ملكته الشريعة هذه اللفظة، اللي هو الولي، ولي المرأة، فيقول: زوجتك ابنتي، زوجتك أختي، زوجتك فلانة. هذا الولي الإنسان الذي هو ولي للمرأة، العصبة لها وأقرب العصبات إليها، فأولى أوليائها الأب، أبوها، ابنها، جدها لأبيها، عمها، أبناء أعمام أخوها، ابن عمها، وهكذا أولياء المرأة، يقدم القريب على الأبعد منهم. فهذا الولي أو من يقوم مقام الولي، قد يوكل الولي إنسانا لهذا الزواج، الأب مولود وفي العقد وكل العم، قال للعم: أنت أتمم الأمر الزواج. فهنا أحيانا بعض الناس يكبر إنسانا، يقول له: أنت قم بهذا الشيء، فوكل إنسانا آخر، يبقى الولي أو من يقوم مقام هذا الولي في إتمام النكاح، ويكون بلفظ النكاح أو بلفظ التزويد، فيقول: أنكحتك أو زوجتك. إن هذه الأصل في كلمة النكاح، النكاح اللي هي الصريح، أو التزويد وهو لفظ صريح أيضا فيها، ممن يحسن العربية. ممن يحسن العربية يعني يتكلم بالعربية يحسنها، فإذا كان لا يجيب العربية يبقى بلغته، أن الشريعة لم تحدد ألفاظا معينة إنه لابد التزامها باللغة العربية، ولكن مقام مقامها بلغة هذا المتكلم أعجمي مثلا، فبمقام مقام لفظة النكاح أو التزويد من لغته. بيختار هاتين اللفظتين، يقول: لأنهما اللفظان الوارد بهما القرآن. قال الله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء، فانكحوا ما طاب لكم النساء، هذه اللفظ في القرآن. كذلك قال: فلما قضى زيد منها وطرا زودناكها، هذا لفظ التزويج والإنكاح والتزويج فيها. هذا للولي مع ابنته مع أخته وهكذا. وقول سيد لمن يملكها: أعتقتك وجعلت عتقك صداقك. هنا إذا أودت العبيد، فسيد الأمة يجوز أنه يقول لها: أعتقتك، بس بشرط أن هذا العتق هو مهرك، يبقى جعلت عتقك هذا صداقك، يبقى العتق مقيد بشيء، ما هوش عتق مطلق بحيث أنه أعتقه خلاص ما يجي دخل بيك، لا، بيقول: أعتقتك وجعلت عتقك صداقك، يبقى هو صار الآن متزوجا منها، بعدما أعتقها صار هو زوجها. لحديث أنس مرفوعا: أعتق النبي صلى الله عليه وسلم صفية وجعل عتقها صداقها. أعتق صفية بنت حيي بن أخطب، أبوها كان يهوديا، والنبي صلى الله عليه وسلم أخذها فكانت من ضمن السبي، فأعتقها النبي صلى الله عليه وسلم حتى يجعل المسلمين يعتقون من تحت أيديهم من السبي، وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. أنه قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: هذه ابنة سيد قومها ولا تليق إلا بك، يعني لا تليق ابنة سيد القوم إنه يأخذها واحد من أحد القوم فيذلها، ولكن لا تليق إلا بك، فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وكرمها صلوات الله وسلامه عليه وجعل عتقها صداقة. يبقى الركن الأول الإجاب، الركن الثاني القبول، والقبول اللفظ الصادر من الزوج أو ممن يقوم مقام الزوج. يبقى الإجاب لفظ صادر من الولي أو ممن يقوم مقام الولي. يبقى هنا الولي الذي سيوكل إنسانا يقوم مقامه. القبول هذا من الزوج، الزوج الآن ممكن يوكل إنسانا، كان يوكل أباه يوكل أخاه بأنه يقبل هذا النكاح. يبقى القبول اللفظ الصادر من الزوج أو من يقوم مقام الزوج بلفظ قبلته أو رضيت هذا النكاح أو قبلت فقط. يبقى هنا الزواج كله له ركنان، وإحنا عرفنا الفرق في العبادات بين الركن وبين الشرط. الركن في العبادة هو جزء ماهيتها، يعني جزء من كينونة العبادة، من كون العبادة، يبقى هو جزء منها. زي ما نقول القيام، القيام هذا داخل الصلاة، جزء من الصلاة. الركوع جزء من الصلاة، فلا تكون صلاة بغير قيام، بغير ركوع، بغير سجود، وأن هذا ركن يعني داخل فيها، داخل فيها. فكذلك الإجاب والقبول ركنان في النكاح، من غير إجاب ولا قبول لم يتم هذا النكاح. فبقول زوجتك قبلت تم النكاح. يبقى اللفظتان داخلتان في مسمى وكينونة النكاح وإيجاد هذا النكاح بهاتين اللفظتين، زوجت قبلت. يبقى الصيغة الطويلة اللي بتتقال في النكاح ممكن اختصارها كلها إنه زوجتك ابنتي مثلا، الآخر يقول قبلت، هذه الصيغة اللي يقوم عليها العقد ذلك أو يقوم عليها النكاح، لها ركن في النكاح. غير ذلك سيكون شروطا في النكاح، كما سيأتي للنكاح خمسة شروط، أشياء تتعلق به. زي ما نقول الصلاة، شرط الصلاة الوضوء، شرط حتى تصح الصلاة الوضوء. لكن وجود الوضوء ليس وجودا للصلاة، إذا وجد الوضوء ليس وجودا للصلاة. يبقى هنا الإنسان توضأ أو اغتسل مش معناه أنه صلى، ولكن لو أنه صلى بغير هذا الوضوء لا صلاة، ما هي الصلاة. فنفس الحكاية إذا قلنا في النكاح من شروط النكاح الولي، الولي وجود الولي ليس وجودا للنكاح، الولي لابد أن يقول زوجتك، يبقى لابد من إيجاد ركن هذا النكاح، لابد من إيجاد الركن فيه. يبقى الشرط شيء يتعلق به النكاح وليس داخل في ماهية هذا النكاح، ولكن عدم وجود هذا الشرط عدم وجود للنكاح. كالعادة في الشروط نقول عدمها عدم ووجودها ليس وجودا، الركن وجوده وجود وعدمه عدم. يبقى هنا فرق بين الركن والشرط، أن الركن داخل في الماهية في العمل نفسه، داخل فيها، يبقى جزء من العمل نفسه إذا كان في عبادة. كذلك النكاح هذا جزء منه، أو لا يكون النكاح إلا بهذا القول زوجت قبلت. يبقى القبول هو اللفظ الصادر من الزوج أو ممن يقوم مقام الزوج بلفظ قبلت أو رضيت هذا النكاح، أو يقول قبلته فقط. يبقى ممكن أوي النكاح ولي الزوج يقول زوجتك ابنتي، زوجتك فلانة، الآخر يقول قبلت، يتم النكاح بذلك. وهذا مما يعني إذا حصل في عقد النكاح ممكن الناس يستغربوا له، إن متعودين إنه يسمع صيغة طويلة جدا في النكاح لغاية ما يقول زوجتك، لغاية ما يقول زوجتك، ولغاية ما التاني يقول قبلت يسمع صيغة طويلة لغاية ما يقول قبلت. على كل أهي الصيغة فيها الحمد لله وفيها الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذا، لكن المطلوب في النهاية هي زوجتك قبلت، هاتان اللفظتين، هذا المطلوب. يبقى القبول يقول لنا لفظ صادر من الزوج أو من يقوم مقام الزوج بلفظ قبلت أو رضيت هذا النكاح أو قبلت فقط. مرتبين، مرتبين يعني عايز يقول الإجابة الأول ثم القبول. هذا الاشتراط أنه لازم الإجابة ويليه القبول اشتراط عند الحنابلة، عند الجمهور لا يشترطون ذلك، لكن قول الحنابلة أقعد في هذه المسألة وقولهم أقوى في هذه المسألة، أنه حتى لا يكون النكاح العوبة بين الناس يبقى لابد من تمام رضا الولي لما يقول زوجتك، فيبدأ بالولي أن يقول ذلك، والآخر يقول قبلت ذلك، قبلت ذلك. عرفنا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، جدهن جد وهزل، يبقى ما فيش هزار في أمر النكاح. فذكر الثلاثة كلها تتعلق بالنكاح، وذكر في حديث آخر ما يتعلق بالعتق. النكاح الطلاق الرجعة، الجد فيها جد والهزار فيها جد برضو. يبقى حتى يتم النكاح ومبقاش لعبة بين الناس، لابد من وجود صورة النكاح صورة حقيقية أمام الناس، علشان يوم ما يجوا الاثنين بعد ما تم هذا النكاح، الولي قال زوجتك ابنتي فلانة، الزوج قال قبلت، أو وكيله قال ذلك، وجد الشهود على ذلك، وجد الرضا في الظاهر، تم هذا النكاح. لو جه بعد كده واحد من الاثنين قال كنت بهزر، نقول له ما فيش هزار في هذا الشيء، تم النكاح. لكن لو قلنا انه غير مرتبين، يبتدا الاول بانه يقول زوجني بنتك، يقول له طيب ازوجك بنتي او قبلت، فاذا اخذنا بذلك اكثر الناس لا يعرفون هذا الشيء. فعلى قول من قال انه يجوز البدء بقول واحد والثاني يرد عليه ويبقى إدابه قبول مولود فيها، هذا عند الاحناف وعند الشافعيه وايضا قريب منه عند المالكيه، حيكون الامر إن الإنسان ياخد ده ذريعة لأنه يضحك على ولي الزوجة، خاصة إذا صار العرف الآن معروف الزواج لابد أن يكون كذا، إنه يتقال زوجتك ابنتي، الآخر يقول قبلت، فعرف الناس صار هذا عرفة، فالمعروف بين الناس عرفا كالمشروط شرطا بينهم. يبقى لا يغير هذا شيء طالما أنه صار عرفا عند الناس على ذلك، إنه لا يتم النكاح إلا بذلك. ولي الزوج يقول زوجتك ابنتي، الآخر يقول قبلت، هذا اللي صار عرفا عند الناس، هذا هو الزواج. يبقى ما كان عرفا عند الناس هذا الذي يأتي في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ثلاث جدهن جد وهزلهن جد. فإذا قاموا بهذه الصيغة على هذه الصورة، قال زوجتك ابنتي، قال قبلت، وكان في الشهود موجودون على ذلك، يبقى تم النكاح، وليس لواحد من اثنين أن يقول كنت أهزل في ذلك، كنت بهزر في هذا الشيء، ليس له ذلك. يبقى اختار الحنبلة، وهذا الاختيار قوي، أن يكون الترتيب على ذلك الإجاب من ولي الزوجة ثم القبول بعد ذلك. ليه؟ بيقول لنا لأن القبول إنما هو للإجابة، القبول حيكون قبول إيه وقبلت إيه، إلا لما التاني قال له أنا فعلت كذا زوجتك ابنتي فقال الآخر قبلت، فهو لابد من تأخره عن الإجاب، فمتى وجد قبله لم يكن قبولا، متى وجد قبله لم يكن قبول. إذا عايز يقول إن ولي الزوجة الأول يقول زوجتك، الآخر يقول قبلت، فلا يكون قبولا إلا وقبله الإنكاح أو التزويد من ولي الزوجة. اختلف العلماء في هذه المسألة وحنسوق شيئا من خلافهم في ذلك، وفي النهاية نقول أن هذه الصورة إلا معروفة بين الناس، الصورة زوجتك ابنتي، الآخر يقول قبلت، زوجتك موليتي، الآخر يقول قبلت، بهذه الصورة التي يلتزم بها الناس، اللي يكون من ورائها الجد فيها جد والهزل فيها جد. أما غيرها من الصور كهذه الصورة مثلا يذكرها ابن العربي المالكي في أحكام القرآن، بيحتد أو بيفسر الآية قول الله عز وجل إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجج، إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي. يبقى هنا هو بيطلب منه أنا عايز هذا الشيء، فموسى على نبينا عليه الصلاة والسلام قال وافق على هذا الشرط، وإنه هذا بيني وبينك، أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي، والله على ما نقول وكيل. فابن العربي يقول اختلف الناس في الاستدعاء هل يكون قبولا، اختلف الناس في الاستدعاء، زي ما في البيع، لو إنسان قال بيعني ثوبك هذا، قال بعتك، لاحظ ابتدأ الطالب قال أعطيني هذا الثوب، تاني قال بعتك، فهل ينعقد البيع أم لا حتى يقول هذا الآخر قبلته؟ قال على قولين، يبقى الصورة صورة في البيع فعايز يعديها، هذه الصورة اللي في البيع هل ممكن تكون في النكاح مثلها؟ يعني إنسان يقول للرجل زوجني ابنتك، ماشي أزوجك، زوجتك ابنتي، هل تم النكاح بهذا الشيء؟ لو الآخر جاب مع شهود تم النكاح على ذلك ولا لا يتم في ذلك؟ يقول على قولين. فقال علماؤنا يعني المالكية يقصد ينعقد وإن تقدم القبول على الإجاب بلفظ الاستدعاء لحصول الغرض من الرضا به، كانوا ينظر أنه وجد الرضا، طالما وجد الرضا يبقى خلاص تم البيع بذلك، الرضا محله القلب وعبر عنه هذا بلسانه في هذا الذي قال، يبقى وقع على ما وقع. قال فقاس عليه على البيع، هل في البيع الإنسان بيقول له بيع لي السلعة الفلانية دي بمبلغ كذا، أنا عايز السلعة دي أخذها بكذا، الثاني قال له ماشي أبيع لك، هل تم البيع بذلك ولا من الممكن الآخر يقول له لا مش هبيع لك هذه السلعة؟ يقول له لا احنا خلاص اتفقنا تم الإجابة والقبول بإني قلت لك بيعها لي بعشرة فأنت قلت لي ماشي أبيعها لك بعشرة يبقى تم على ذلك. هل يكون في النكاح كذلك يقوم الواحد يكتف ولي الزوجة بمثل هذا الشيء؟ قدمنا في البداية أنه القول الراجح فيها أن ما صار عرفا بين الناس النكاح لا يكون إلا على صورة كذا، فهذا الذي ينبغي التزامه وهو مذهب الحنابلة، وهذا أقوى في التحقيق في الواقع حتى لا يكون نوع من الخيانة وغدر بين الناس في ذلك. وما أكثر من يصنع ذلك، أن تلاقي الواحد يأخذ معه مجموعة ويروح أنا عايز أتزوج بنتك، إيه رأيك زوجني بنتك؟ ماشي ماشي أنا قابل قبل خلاص دبستك بقيت أنا متجوزك بنتك الآن مش من حقك تعمل هذا. الذي يقول ليس على بالي هذا الأمر، مش على بالي أنا موافق أيوة على إن حزودك على إن حيكون بيننا أمور نتفق على إيه ويكون في إيه مهر وفي إيه كذا، ما فيش حد أبدا بيقول له قبل على إنه أنا قابل هذا الشيء إن أنت الآن صرت زوج ابنتي، لا 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 ده هو إلا على باله إن حنجيب المأزون وحنعمل كذا وحنعمل كذا. يبقى هنا ما كان عرفا بين الناس مش حاجة أنا كتفه وأقول له لا، ده بعض الفقهاء قالوا إنه مجرد ما أنا قلت لك زودني ابنتك فأنت قلت إن أنا موافق على هذا خلاص بقيت أنا جوز بنتك الآن. فلذلك الحنابلة قولهم أقعد وأحوط في هذه المسألة إنه لابد من ولي الزوج الأول يقول زوجتك ابنتي، الآخر يقول قبلته، فيبدأ بالإيجاب الذي يدل على تمام الرضا من الولي زوجتك ابنتي، والآخر يقول قبل مع وجود الشهود وشروط النكاح المعروفة أو لتأتي بعد ذلك فيتم النكاح بها. لكن احنا بنذكر هذا على وجه سرد الخلاف اللي في المسألة، ليه العلماء قالوا ان مثل هذا يتم به نكاح او يكون نكاحا. فيقول قياسا على البيع، طالما ان في البيع انا ممكن اقول له بيع لي السلعة دي بعشرة، قال لي ماشي بعشرة خلاص تم البيع بهذا الشيء، اخذت السلعة وديت الفلوس ومشيت وتم البيع، مش محتاج لانه يقول له قبلت. لاحظ في البيع الناس بتاخد وتدي على طول، البيع أسهل بكثير من النكاح، ممكن تشتري في اليوم 10 حاجات لكن النكاح مش هتنكح في اليوم 10 مرات. فهنا النكاح يحتاج لشيء من الضبط والتقييد، البيع من الممكن المساهلة فيه. ولذلك في البيوع أشياء نقول هذا البيع بيع فاسد، ومع ذلك إذا ارتضى الطرفين خلاص ما لناش دخل بالأمر. النكاح لا، ما ينفعش في هذا الشيء، لابد أن يكون نكاح نكاحا صحيحا ينبني عليه ما يكون وراءه من أشياء من نسب وغير ذلك. يبقى النكاح فيه قيود، يبقى لابد من تقييده وضبطه، علشان لما نقول والله ما يصلحش لكم أنكم تهزروا في هذا الشيء تم وقع النكاح أو تم وقعت الرجعة، يبقى كان النكاح على أمر حقيقي وليس على غدر أو خيانة أو أخذ الإنسان بما لم يفهمه في هذا الأمر. ففي البيع من الممكن يكون في بيع معطاة مش محتاج لصيغة ولا غيره، واختلف العلماء في بيع المعطاة هل هو صحيح ولا ليس صحيحا. فيجي عند البعض من العلماء يقول إن بيع، أنت عارف طبعا بيع المعطاة اللي هو تروح للبياع تديله جنيه يديك 10 رغيف بس، ما لا قلت له اعقد بيني وبينك الرغيف بكذا ولا تمنهم كلهم كذا، لا في انه اوجب ولا انك قبلت، ما فيش، اديت له الفلوس واخدت السلعه ومشي، هذا المعطى عمره ما هيكون في النكاح هذا الشيء. فالبيوع فيها شيء من التساهل لان الناس يحتاجونها على طول، يحتاج للبيع في كل يوم وفي كل ليله يحتاج لذلك. اما النكاح له ما هوش على وجه البيع. فالقياس قياس مع الفارق، القياس قياس مع الفارق. البيع فيه إقالة، أنك تستقيل إنسان معلش أنا غصب عني رجعت الكلام. البيع فيه اشتراط، فيه خيار شرط، النكاح ليس فيه ذلك، النكاح عقد لازم، لا يقصد العوض كعوض فيه، ما هوش هو المقصود الأصلي إن أتزوج هذه عشان أديها المهر الفلاني كأني اشتريتها بهذا المهر الذي دفعت، وإذا جاز أن يكون المهر مما قل منه أو كثر. البيع لا، ده مقصود بالبيع العوض، مقصود إن أنا أخذ السلعة، مقصود إنك تأخذ الثمن كل مننا يتكسب بهذا الشيء. ففارق بين البيع وبين النكاح، فالقياس قياس مع شيء من الفارق. فلذلك ابن العربي المالكي رحمه الله لما بيذكر هذه المسألة بيقول إنه إذا تقدم القبول على الإيجاب بلفظ الاستدعاء لحصول الغرض من الرضا فتم البيع بهذا الشيء، قال فكذلك النكاح. يبقى كأنه هو يختار على المشهور عند المالكية وغيرهم إنه إذا قال إنسان زوجني ابنتك قال قبلت يتم النكاح بهذا الشيء إذا وجد الشهود عليهم. قال وعليه يدل هذه الآية أو ظاهر الآية، قال ولي الزوجة أبو الزوجة إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأدرني 8 حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليه. طيب الجواب قال ذلك بيني وبينك، أيما الأجلين قضيت فلا عدوان عليه والله على ما نقول وكيل. قال فهذا الوليد يقول إني أريد. فقال له الآخر ذلك بيني وبينك، وهذا انعقاد عزم وتمام قول وحصوله مطلوب. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم يا بني النجار ثامنوني بحائطكم، فقالوا لا نطلب ثمنه إلا إلى الله، وهذا حديث متفق عليه. قال فانعقد العقد. ما زال في كلامه بيقيس النكاح على البيع، وقلنا هذا قياس مع الفارق، فرق بين البيع وبين النكاح. ولو قال في هذه الآية قال الرجل إني أريد أن أنكحك، يعني أنا أزوجك ابنتي، الآخر قال قبلت، هذا إجاب وهذا قبول، هذا إجاب وهذا قبول. ولي الزوجة قال أنا عايز أزوج لك ابنتي هذه، الآخر قال قبلت، وسيدنا موسى عليه الصلاة والسلام، فتم النكاح بهذه الصورة. الولي قال والآخر ما هواش موسى اللي قال أنا عايزك تزوجني ابنتك، فقال له قبلت، ما هياش على هذه الصورة. فالصورة نفسها صورة فيها شيء من المفارقة، ما هياش مضبوطة اللي ساقها ابن العربي رحمه الله. قول النبي صلى الله عليه وسلم يا بني النجار ثامنوني بحائطكم، فقالوا لا نطلب ثمنه إلا إلى الله، فأبى النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يدفع الثمن. طبعا ثامنوني بحائطكم ده كان في إيه؟ في إيه؟ في المسجد النبوي. المسجد النبوي النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أنه يبني مسجده صلوات الله وسلامه عليه، فأبى إلا أن يشتري هذه الأرض التي يقيم عليها المسجد، فكانت الأرض لغلامين من الأنصار، فأصر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكون شراء ويشتري هذه الأرض، فالأنصار قالوا نحن ندفع ثمنه ونحن نرضيهم بهذا الشيء، فتبرعوا بثمنها واشتروا الأرض من الغلامين، وصارت المسجد النبوي بعد ذلك. فبيقول إن هذا بيع النبي صلى الله عليه وسلم، قال ثامنون ادوني تمن اللي انتوا عايزين ادقي في هذه الأرض عشان أنا أشتري هذه الأرض، قالوا احنا مش عايزين. فهذا إذا كان تبرعا منهم فخلص تبرعوا بالأرض، فهذه صدقة فخرجت عن الملك بهذا، ولكن أبى النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يرضيهم بالمال، فقام الأنصار وأرضوا هذين الغلامين بالمال وتم البيع بذلك. لكن المسألة ما زالت إنه الدليل ليس قويا في ذلك، الدليل ليس قويا. الآية إني أريد أن أنكحك قال ذلك بيني وبينك، يبقى خلاص أنا موافق على هذا الشيء، فكان من ولي المرأة إنه بدأ بالإجاب، وكان من موسى أنه وافق على ذلك، فهذا إجاب وقبول، وهذا الأصل الذي عندنا في الشريعة. لكن المسألة إنه لو أن الزوج قال زوجني ابنتك، فقال الآخر قبلت، هل تم النكاح بذلك؟ بيقول قبل، هو لابد الإجاب يكون من ولي المرأة أصلا، فيقول زوجتك ابنتي، والقبول يكون من الطرف الآخر حتى يتم الرضا بهذا الشيء، وحتى نعلم تمام الرضا على ذلك. ابن قدامة يفصل هذه المسألة في فصل من فصول المغني، ويقول إذا تقدم القبول على الإجاب، إذا تقدم القبول على الإجاب، يعني الزوج قال أنا قبلت من زواج ابنتك هذه، الآخر قال زوجتك ابنتي، هل يتم النكاح بذلك؟ أو أنه بلفظ الاستدعاء زوجني ابنتك هذه، فقال له زوجتك ابنتي، فكأن هذا بيطلب، فكأنه قابل للنكاح من هذه، فولي الزوجة قال زوجتك وما ترتبش عليه قبول بعد ذلك، هل القبول الماضي هذا يتم به النكاح على ذلك؟ يقول لم يصح رواية واحدة، رواية واحدة يعني ما فيش خلاف في المذهب في ذلك، سواء كان بلفظ الماضي مثل أن يقول تزوجت ابنتك فيقول زوجتك، أو بلفظ الطلب كقوله زوجني ابنتك فيقول زوجتكها، يبقى في الحالتين لم يتم النكاح بذلك عند الحنابل. قال الجمهور أبو حنيفة ومالك والشافعي يصح فيهما جميعا، لأنه قد وجد الإجاب والقبول فيصح كما لو تقدم الإجاب. عند مالك والشافعي الإجاب والقبول، سواء تقدم الإجاب ولا تقدم القبول ما تفرقش. عند أبي حنيفة لا، لابد من تقدم الإجاب على القبول، لابد من تقدمه، ولكن لما كان عنده ركن النكاح واحد فقط، فقال إنه الإجاب والقبول الاثنين حتى سواء ده بدل الأول ولا ده بدل الأول، عندنا نعتبر إنه الإجاب مقدم على القبول حتى لو كانت لفظة القبول هي الأول، فنعتبر ما قاله الأول هو الإجاب، يعني ما قاله الزوج بأنه زوجني ابنتك بهذا الإجاب، من الآخر بهذا القبول لما قال قبلته، فكأن الأمر عندهم هو ركن النكاح هو ركن واحد فقط. الذي تقدم بالقول هذا الإجاب، يبقى كأن الإجاب حيكون عندهم من مين؟ من الزوج، والقبول من ولي الزوج. يبقى هنا حيفارق الإمام أبو حنيفة، يختلف مع مالك والشافعي في المسألة، وإن كان المحصلة واحدة، محصلة واحدة عند الثلاثة، إنه الإجاب والقبول، بدأ بالإجاب ولا بدأ بالقبول تم نكاح على ذلك. ليه؟ قالوا هذا قول يدل على رضا، يبقى خلاص القول الذي يدل على رضا يتم به النكاح. ولكن الآن والواقع يؤيد ما قاله الحنابلة في هذا الشيء. الحنابلة احتاطوا للشيء، ان ممكن واحد يغر انسانا يقول له عايز تزوج ابنتك، يقول له ماشي ازوجك ابنتي، ماشي انا موافق على هذا الشيء، يقوم يدبسه فيها، خلاص انت موافق صارت زوجتي، مش من حقك ان انت تعمل شيء، هي زوجتي الان. وسمعنا مثل ذلك، سمعنا مثل ذلك في اشياء، بعض الناس افتوا بمثل هذا الشيء، فاذا بواحد من الناس ياخذ مجموعه معه ويذهب لواحد عايز اتزوج ابنتك، يقول له طيب انا موافق واعتبرها زوجتك وكل حاجه، بس لما نشوف الامور. مسكوا بهذا الشيء، وادي الشهود موجودين، وانا زوج بنتك الان، مش من حقك انك ذهب. هنا هذا الشيء لا الشافعي قاله ولا مالك قاله ولا ابو حنيفه قاله، ما قالش انك تخون وتغدر وتخدع الإنسان بمثل هذا الشيء الذي لا يفهم هذا الرجل، لا يفهم هذا الأمر اللي تقول، ولا يفهم الخلاف اللي بين العلماء في ذلك، ولكن نشأ وتربى وعرف إن الزواج هيجي المأذون، وأنا أقول لك زوجتك ابنتي وأنت تقول قبلت، ويجي بالشهود، فعلى ذلك يتم هذا. هنا ليه الشريعة بدأت بأنه ولي الزوج يقول زوجتك ابنتي؟ هو عايز يبين تمام الرضا، إنه في رضا تام عند هذا الإنسان، لذلك هو الذي بدأ. مع أن في السلعة ما بيتيش يقول لك أنا بعت لك السلعة دي بعشرة عشان تقول له قبلت، ما بيكونش كده في البيع. البيع العكس، بيع لي السلعة الفلانية، أنت بتطلب الأول وبعد يقول لك ماشي أنا وافقت أبيع لك هذه السلعة بكذا، فأنت تتمم هذا البيع بلفظ القبول، أو حتى ما فيش لفظ القبول فيها، فتم أنك بتدفع الثمن فيها. أما في النكاح فلما قد يلازمه من أمور يغر إنسان إنسانا آخر فيها، لذلك قيد الحنابلة في الأمر إن لابد أن ولي الزوجة في الأول يقول زوجتك ابنتي، أنكحتك ابنتي، وقال الآخر بعده قبل، فيتم النكاح بذلك بشروط. يقول ابن قدامة لنا أن القبول إنما يكون للإجاب، عشان الزوج يقول قبلت، قبلت إيه؟ لما التاني يوجب له النكاح الأول يبقى يقول له قبلت بعد ذلك. فمتى وجد القبول قبل الإجاب لم يكن قبول، لم يكن قبول لعدم معناه فلم يصح. كما لو تقدم بلفظ الاستفهام، يعني لو واحد قال للإنسان هل تزوجني ابنتك، يقول له أيوه أزوجك ابنتي، هنا لم يتم النكاح عند الجميع، لا يتم النكاح عند الجميع. هنا بيقول ابن قدامة لو تقدم بلفظ الاستفهام يبقى ما هوش إجاب وليس قبولا، ولأنه لو تأخر عن الإجاب بلفظ الطلب لم يصح. زوجتك ابنتي فتأخر عنه وقال هل تزودها لي، هل تزودني منها، فهنا يقول لم يصح، فإذا تقدم كان من باب أولى كصيغة الاستفهام. قال ولأنه لو أتى بالصيغة المشروعة متقدمة فقال قبلت هذا النكاح، رجل قال لإنسان قبلت هذا النكاح والتاني ما كانش قال له حاجة أصلا عشان يقول قبلت، فقال الولي زوجتك ابنتي، قال لم يصح، فلألا يصح إذا أتى بغيرها من باب أولى. وأما البيع فلا يشترط فيه صيغة الإجاب والقبول، ولذلك نقول إن البيع المعاطاة يصح من غير صيغة أصلا، ولكن النكاح للتضييق فيه لابد من إيجاد الصيغة التي فيه. ابن تيمية رحمه الله ذكر هذه المسألة وقال فصل: وينعقد النكاح بما عده الناس نكاحا بأي لغة ولفظ وفعل كان، ومثله كل عقد، والشرط بين الناس ما عدوه شرطا. هذا جيد، هذا جيد، انه لاحظ العرف الجاري بين الناس، وهذا الذي يليق الان ان نقوله، وان كان في زمانه جعل الامر واسعا. اذا كان والله عاده الناس اخذوا مذهب الشافعي او مذهب مالك وهذا الامر المستتب عندهم، يعرف ان كح بهذا الشيء نزودني ابنتك، قال قبلت تم الأمر عزاك، هذا العرف اللي بين الناس، خلاص هذا عرف بين الناس. لكن إذا لم يكن هذا العرف، وهذا الحاصل عندنا الآن، العرف الجاري بين الناس أنه بيجي المأزون ويلقنك الصيغة، زوجتك ابنتي، الآخر يقول قبلت هذا النكاح مع وجود الشهود، فعلى ذلك لا معنى، لأن الإنسان يجي ويقول أنا تزوجت ابنة فلان بيني وبينه، قلت له زوجني، قال لي قبلت، فأنا باخذ مذهب الشافعي في هذه المسألة، لأن هذا ليس معروفا عند الناس، إنما المعروف عند الناس الصيغة التي ذكرنا. يقول: نص الإمام أحمد في رواية أبي طالب في رجل مشى إليه قومه فقالوا زوج فلانا، فقال زوجته على 1000، فرجعوا إلى الزوج فأخبروه فقال قد قبلت. لاحظ هنا الإجاب الأول ولا القبول الأول؟ الإجاب، ولكن في شيء من التراخي بقى حصل، إنه ذهبوا لولي المرأة قالوا له احنا جايين لك عشان تزوج بنتك من فلان، قال زوجت فلانا على 1000، يعني المهر 1000، يبقى هذا شرطه. فرجعوا للآخر وقالوا له أنه زودك، كأنه هم الآن وكلاء عن ولي المرأة في التبليغ لهذا الزوج، فقال قبلت، قال قبلت، يبقى تم الآن العقل، إن هم شهود، إن هم شهود على هذا الشيء، فقال قبلت. سألوا الإمام أحمد هل يكون نكاحا؟ قال نعم. قال ابن عقيل: هذا يعطي أن النكاح الموقوف صحيح، وقد أحسن ابن عقيل فيما قال، وهو طريقة أبي بكر، فإن هذا ليس تراخيا للقبول، وإنما هو تراخ للإجازة، إجازة النكاح يعني. ومسألة أبي طالب وكلام أبي بكر فيما إذا لم يكن الزوج حاضرا في مجلس الإجاب، وهذا أحسن، هذا كلام ابن تيمية. يقول: فأما إذا تفرق عن مجلس الإجاب فليس في كلام أحمد ولا أبي بكر ما يدل على ذلك، ويجوز أن يقال، هذا يقول هو تفقها منه رضي الله عنه، إن العاقل الآخر إذا كان حاضرا اعتبر قبوله لمسألة التراخي، وهذا صحيح، في النكاح لا يتراخى بين الإجاب والقبول، طالما أن الزوج حاضر والرجل يقول زوجتك ابنتي، فلا معنى لأنه يتراخى ويذكر ويعدي ساعة أو ساعتين وبعد ذلك يقول قبل. لكن إذا كان الزوج غائبا فيكون النكاح بالتوكيل كهذه الصورة، فيجوز التراخي عن القبول. ملخص المسألة: القبول عند جمهور الفقهاء هو ما يصدر ممن يتملك المبيع أو القرض، أو ممن ينتفع به كالمستأجر أو المستعير، أو ممن يلتزم بعمل كالمضارب والمودع، أو ممن يملك الاستمتاع بالبضع كالزوج. ده ملخص القبول في كل صور، من معاملات من بيوع وشراء وإيجارات وغيرها من أعمال، وكذلك النكاح فيها هيبقى يصدر اللفظ ممن يتملك الشيء الذي سيتملكه، أو ممن يتملك الاستمتاع بالبضع في الزواج. عند الجمهور سواء صدر القبول أولا أو آخرا، الإجاب عندهم هو ما يصدر من البائع والمؤجر وولي الزوجة، وهكذا سواء صدر الإجاب أولا أو آخرة. يبقى عند الجمهور سواء الإجاب الأول ولا القبول الأول يتم الأمر بذلك، وعند الحنابلة قلنا أنه لا يجوز تقدم الإجاب، لا يتقدم القبول على الإجاب، لا بد وأن يبدأ ولي الزوجة في الأول يقول بالإجاب قبل القبول، لكن في السلع وفي البيوع وكذا يجوز التقدم عندهم. يبقى النكاح لكون النبي صلى الله عليه وسلم ذكر 3 جدهن جد وهزلهن جد، فقيدوا أنه طالما الأمر حيكون الجد بتاعه جد والهزل اللي فيه جد، يبقى لابد من صيغة منضبطة في أمر النكاح حتى لا يتلاعب الناس بذلك، وأمر الفروض الأصل إنه الإنسان يحتاط له. عند الحنفية القبول عندهم ما يذكره الطرف الثاني، كما قدمنا إن الأحناف عندهم النكاح له ركن واحد، الركن هو الإجاب والقبول مع بعض. القبول ما يذكره الطرف الثاني في العقد دالا على رضاه بما أوجبه الطرف الأول، يبقى مش هيفرق عند الأحناف إن يقول زوجني ابنتك يقول قبلت، أو يقول زوجتك ابنتي فقال قبلت. فالقبول عندهم ما يذكره الثاني، سواء الثاني ده كان ولي الزوجة أو كان الزوج، يدل على رضاه بما قاله الأول، فهم يعتبرون الكلام الذي قاله الأول هذا هو الإجاب. فالزوج يقول زوجني ابنتك، قالوا هذا الإجاب، الآخر قال قبلت، يبقى هذا القبول. العكس، الرجل قال زوجتك ابنتي، هذا الإجاب، الآخر قال قبلت هذا القبول، هذا اللي عند الأحناف في ذلك. نرجع لمنار السبيل، بيقول لنا يصح النكاح هزلا ويصح النكاح هزلا. يبقى المسألة الأولى اللي هو الهلنا هنا إنه للنكاح ركنان. الركن الأول الإيجاب من ولي الزوجة، الركن الثاني القبول من الزوج. الإيجاب قد يكون من ولي الزوجة أو من يقوم مقامه، القبول يكون من الزوج أو من يوكله الزوج في ذلك. هذا الإيجاب والقبول، وعند الحنابلة اشترطوا الترتيب في ذلك، أن يبدأ ولي الزوجة، وهذا الاشتراط هو المناسب للزمان الذي نحن فيه، أن يبدأ ولي الزوجة يقول زوجتك ابنتي، والآخر يقول قبلت. يصح النكاح هزلا وتلجئة، لقوله صلى الله عليه وسلم ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، الطلاق والنكاح والرجعة. يصح النكاح هزلا، ده كلام الشيخ مرعي. الشيخ إبراهيم بيفسر ويقول لنا وتلجئة كمان، وتلجئة يبقى هزل بهزر، تلجئة كان ملجأ لذلك. درسنا في البيوع قبل ذلك بيع التلجئة، فاكرينه بيع التلجئة، يكون إنسان عنده سلعة أو عنده أرض عنده بيت وهو ضعيف، يخاف من إنسان قوي يغتصب منه هذا الحق الذي له، يقوم ينظر لواحد قوي آخر ويقول له تعالى قدام الناس نعمل أنا بعت لك البيت ده، بعت لك الشقة دي، بحيث هذا الإنسان الظالم يخاف منك أنت. فهذا اسمه بيع إيه؟ تلجئة. يبقى الاتفاق الباطن إنه ما فيش بيع ولا غيره، ما بعت لكش حال، بس قدام الناس عشان تحميني أنت باسمك من هذا الإنسان، يبقى هذا نسميه بيع التلجئة. بيع التلجئة يصح ولا لا يصح؟ يصح؟ لا يصح، لا يصح بيع، ما فيش بيع ولا غيره، لأن البيع من شروطه الرضا، وهذا ما فيش رضا أصلا، لكنه صورة بس قدام الناس أنه بيفعل هذا الشيء. هنا في النكاح عند الجمهور أن النكاح يصح سواء هزلا أو جدا أو تلجئة، أو تلجئة يعني ولو حتى في مثل هذه الضرورة أو في مثل هذه الحاجة النكاح يصح فيه. الإنسان اللي يقعد قدام الناس وتزوجت فلانة من فلان ويحضر الشهود ووثق هذا الشيء عند المأذون وكذا، وبعد كده يقول لا ده أنا كنت خايف من فلان فعملت هذه اللعبة أمام الناس، هنا يقول لا النكاح ما هوش محل لمثل هذا اللعب، إن إنسان يتراجع ويرجع، والشهود اللي شاهدوا هؤلاء كأنك بتضحك على الشهود الموجودين، فقالوا يصح النكاح هزلا وتلجئة. قال لقول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، الطلاق والنكاح والرجعة. الحديث حسنه الترمذي وأيضا حسنه الألباني. تلجئة، تلجئة معناها إيه؟ يقول لنا المطرزي الحنفي في كتابه المغرب ألجأه إلى كذا ولجأه إذا اضطره وأكرهه، أكرهه على شيء اضطر ألجأه. التلجئة أن يلجئك إلى أن تأتي أمرا باطنا خلاف ظاهره، أو باطنه خلاف ظاهره. يبقى أنت بتعمل حاجة في الباطن ناوي حاجة، زي ما قلنا في مسألة البيع إنك أظهرت للناس أنا بعت البيت ده لفلان، فلان ده عشان له رتبة كبيرة فالناس تخاف منه فقلت هذا الشيء، لكن حقيقة أنا لا بعت ولا شيء، هذا بيع التلجئة. هل في النكاح يكون فيه تلجئة؟ بيقول لنا لا، إذا والله تم عقد النكاح أمام الناس في شهود والولي حاضر والزوج مولود وتم هذا الشيء خلاص تم النكاح على ذلك، هذا نكاح التلجئة. الجمهور على هذا الشيء أنه إذا تم النكاح على هذه الصورة فقد تم، ما فيش هزار في هذا الشيء. ابن تيمية له بحث في ذلك وضع فيه احتمال، حط فيه احتمال أنه يعني يتم النكاح واحتمال أنه لا يتم النكاح. فتوى ابن تيمية كأنها في أضيق الحدود، يعني إذا إنسان خاف من إنسان جبار إنسان قاهر يقهر على هذا الشيء وأنه يتزوج ابنته بالعافية وبالغصب فأظهر أمام الناس أنه زوجها من فلان خوفا من هذا الإنسان، فابن تيمية وضع الاحتمال، حط احتمال أنه لعله أنه لا يقع هذا النكاح، وفرق بين الهزل وبين التلجئة. يقول الهزل إنسان بيهزر من أول كلامنا وإنه يهزر في هذا الشيء، ولكنه كأنه بيلعب بالنكاح، بيلعب بالنكاح. فجاب الشهود وقعد قدام الزوج وقال له زوجتك ابنتي. بعد ما خلص ومشى الناس قال للزوج لا ما زوجتكش، رغم كنت بهزر. الشريعة تقول له لا ما فيش هزار في هذا الشيء، تضحك على كل الموجودين دول وتتمم أمرا شرعيا ما فيش هزار، تم الزواج بهذا الشيء. قال ولكن التلجئة ما حدش بيهزر ولا غيره، ده هذا عايز ينقذ نفسه من مصيبة من مصائب، ففعل هذا الشيء مضطرا إليه. فإذا كان الطلاق إنسان إذا أجبر وألجئ إلى أن يطلقه رفع السيف على رقبته طلق زوجتك وإلا نقتلك، فقال هي طالق، هي طالق ثلاثة، هي طالق مية، هنا خوفا من القتل لا يقع هذا الطلاق، لا يقع هذا الطلاق. قال فإذا كان ألجئ إلى ذلك في النكاح فهذا أولى، هذا أولى. يقول ولكن الطلاق الإجبار عليه كان بالسيف، الزواج ما كانش بسيف ولا غيره، ده هو اللي أظهر خوفا من أن هذا الآخر أنه يدخل في الأمر ويقول زوجني ابنتك ويجبره عليها ويخيفه فيتزوج بالعافية، فأظهر مثل هذا الشيء، فوضعه احتمالا. لكن جمهور أهل العلم بل جماهير أهل العلم على أن نكاح التلجئة واقع، واقع. الإنسان إذا قال لفلان زوجتك ابنتي وحضر الشهود على ذلك تم النكاح في هذا الأمر ولا لعب في النكاح، وهذا اللي اختاره هنا. قال وبكل لسان من عاجز عن عربي، يعني النكاح يقع بكل لسان سواء باللغة العربية الإنجليزية الفارسية أي لغة من اللغات، طالما أن أهلها يتكلمون ذلك ويفهمون المعنى يبقى يقع النكاح بألفاظه، لأن ذلك في لغته نظير الإنكاح والتزويج، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولا يلزمه تعلم أركانه العربية، ما يلزمش إن هو يكون واحد إنجليزي مسلم يتزوج امرأة إنجليزية مسلمة إن قل له اتعلم تقول زودني ابنتك، الآخر يقول زوجتك ابنتي فتقول قبلت، لابد من، لأنها ليست ألفاظا تعبدي، ليست ألفاظا تعبدي حتى يلزم إنه يتعلمها. لا يلزمه تعلم أركانه بالعربية لأن النكاح غير واجب، فلم يلزم تعلم أركانه، فلم يلزم تعلم أركانه، ولأن المقصود هنا المعنى دون اللفظ لأنه غير متعبد بتلاوته. هذا كلام جيد، إنه النكاح ما هوش من ضمن الأشياء إلا ألفاظه ألفاظا تعبدية، وإن كانت ألفاظه ألفاظا شديدة شددت فيها الشريعة حتى لا يتلاعب بمثلها، يبقى سواء تكلم باللفظة باللغة العربية أو بلغته التي تكلم بها فكله جائز. قال ابن تيمية ينعقد بما عده الناس نكاحا بأي لغة ولفظ، ولم ينقل عن أحمد أنه خص بلفظ إنكاح أو تزويد، وأول من قاله من أصحابه فيما علمت ابن حامد، يعني عايز يقول أنه ابن حامد من حنابلة أول من قال من الحنابلة أنه لابد من لفظة النكاح ولفظة التزويد، كأنه يلزم الإنسان الذي لغته ليست عربية أنه يتكلم بكلمة الإنكاح وكلمة التزويد حتى يتم ذلك. يقول ليس لا لا هذا ليس معروف عن أحمد رحمه الله، إنه ألزم أنه لابد هذه الصيغة عند من لا يتكلم باللغة العربية، بأي لغة يتكلم بها الإنسان طالما أن اللفظة تعني النكاح والزواج يتم النكاح بذلك. يقول لا بالكتابة والإشارة إلا من أخرس، لا ينعقد النكاح بالكتابة ولا بالإشارة إلا من أخرس، فيصح منه بالإشارة. الإنسان الذي ينطق إيه المعنى أنه هو يقول طب حكتب مش هننطق، أو أنه يقول أنه بالإشارة وزودك بالإشارة، لا يتم إلا لابد من النطق بذلك طالما أنه قادر عليه، يبقى لابد من التلفظ به. لكن لو أنه يوكل إنسانا يقوم بذلك جاز أن يكتب له التوكيل في ذلك، وكلتك في تزويد ابنتي، والآخر يتمم هذا بالألفاظ. يبقى لا بالإشارة إلا من أخرس، إذا كان ولي الزوجة أخرس ويفهم إشارته أنه زوج بذلك فيتم النكاح، والآخر بالقبول بالقول، أو العكس كان الزوج أخرس وفهمت إشارته أنه قبل يتم النكاح بذلك. يقول في الشرح الكبير ولا يثبت خيار الشرط ولا خيار المجلس في النكاح، وده نفرق بين النكاح وبين البيوع، إن النكاح ليس بيعا، النكاح ليس بيعا، فالبيع فيه خيار مجلس في خيار شرط. خيار المجلس يعني هم مجلسيين ممكن يرجع في كلام، أنا لو بعت لك السلعة دي بعشرة وأنت قلت قبلت، طيب وإحنا قاعدين في المجلس بعد شوية قلت لك لا رجعت في كلام مش هبيع، يبقى هنا خيار المجلس ثابت، إلا إذا أسقط الخيار، إذا قال له هشتري منك على شرط إنك ما فيش ما لكش خيار، يبقى أسقط خيار المجلس، يبقى البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، ما لم يتفرقا يبقى لهما الخيار، أو يخير أحدهما صاحبه، ما لم يتفرقا أو يخير أحدهما صاحبه، معناه يقول له اختر يا تمضي يا إما تلغي. يبقى هنا إذا خيره قال خلاص قبلت ما ليش خيار، يبقى تلغى خيار المجلس. خيار الشرط هي المدة الزمنية، الإنسان بيقول له سيب لي يومين أفكر، ثلاثة أيام أفكر، يبقى بيعطيه مهلة إنه يفكر في هذا الشيء. يبقى خلال هذه الفترة هذا أخذ الثمن وذاك أخذ السلعة، ولكن لكل منهما الخيار في خلال الفترة اللي هما اشترطه، هذا نسميه خيار إيه؟ خيار الشرط. لكن مثل هذا لا يثبت في النكاح، ليس في النكاح خيار، لذلك نقول النكاح عقد لازم، عقد لازم لا يقصد منه المال، لا يقصد منه المال، مش معناه ان هو بيقول ان حزودك ابنتي على ان هتدفع المهر لابد من كذا لان المقصود به المهر، لا لا لا، ده آتوا النساء صدقاتهن نحلة، عطية من الله سبحانه وتبارك وتعالى وفريضة فرضها للنساء تكريما لهن، لكن المهر ليس ثمنا لهذه المرأة، لذلك جاز أن يأخذ المرأة وأتيتم إحدهن قنطارا، وجاز أن والتمس ولو خاتما من حديد، يبقى هنا لا الخاتم ثمنها ولا القنطار ثمنها، ولكن هذا يكون تكرمة لهذه المرأة بحسب ما يتفق عليه. يبقى لا يثبت في النكاح خيار الشرط ولا خيار المجلس، قال لا نعلم فيه خلافة، ثم ذكر شروط النكاح وقال لنا خمسة شروط نرجعها للحديث القادم.